بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الحج من منهج السالكين للعلامة السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى في شهر ذي الحجة عام 43 هجرية بجامع أمهات المؤمنين بحي الفيصلية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
صلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، حياكم الله يا أحبة في هذا المجلس الطيب المبارك، وكالعهد معكم تعليق على كتاب الحج من منهج السالكين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن السعدي رحمه الله. وكالمعتاد نراجع قليلا في الدرس الماضي، ثم بعد ذلك نشرع في الدرس الجديد. طيب، من يذكر لي أركان الحج؟ أركان الحج، تفضل نزار. الإحرام، الوقوف بعرفة، والطواف والسعي. طيب، الواجبات، تفضل لقمان. الإحرام كذا، الإحرام كذا خطأ. الإحرام من الميقات، الوقوف بعرفة إلى الغروب. نعم، أين؟ بمزدلفة. نعم، ليالي أين؟ منى. منى، وكذلك عدنان، رمي الجمار. نعم. طيب، الوقوف بعرفة ركن أم واجب؟ ركن. ما الدليل؟ ما الدليل؟ ها نزار.
النبي صلى الله عليه وسلم أمر منادي أن ينادي الحج عرفة.
الحج عرفة، أحسنت. ها، عندك شيء؟ خلاص. طيب، من جاء إلى عرفة ليلة المزدلفة وقت قبل طلوع الفجر، هل يحسب له الوقوف؟ نعم. طيب، ما المقصود بالطواف للركن؟ أي طواف؟ لا نريد من الكتاب، نريد ممن فهمتموه. لا، ما المقصود بالطواف؟ ركن من أركان الحج الطواف، أي طواف؟ طواف الإفاضة. نعم. ما الفرق بين الركن والواجب؟ ما الفرق بين الركن والواجب؟ اليوم ما في عدنان. طيب، لا يصح به الحج إلا أن لا يصح الحج إلا أن يأتي بالأركان. طيب، والواجبات، وإذا سقط ركن حجه باطل. طيب، والواجب غيره، تفضل نزار.
لم يأتي بالواجب متعمدا فهو آثم عليه الدم والاستغفار، وإن كان ناسيا فعليه الدم ويصح الحج
وعليه. طيب، لو أتى به، لو تركه متعمدا
فهو آثم عليه الدم والاستغفار ويأتي بالدم.
ويأتي بالدم. طيب، وسمينا الدم ماذا؟ أو سمى الفقهاء ماذا؟ دم ماذا؟ جب. شكران؟ لا، جبران. طيب، متى يكون رمي الجمار؟ أبو مريم عندك شيء؟ متى يكون رمي الجمار للحاج؟ رياض عندك شيء؟ متى الأيام؟ متى ومتى ومتى؟ ها رياض؟ أول رمي متى؟ أول رمي متى؟ ها، يوم النحر. ثم بعد ذلك؟ أيوة، ثالث عشر. طيب، ومن أراد أن يتعجل متى يخرج؟ ومن خرج ومن غربت عليه الشمس وهو في ميناء ما خرج يكمل؟ لا لا، ما هو ازدحام من نفسه، ها يبقى إلى اليوم الثالث عشر ولا يتعجل. طيب، ومن خرج من ميناء أراد أن يتعجل ولكن مع الزحام غربت الشمس وهو ما زال في ميناء مع الزحام، ها نزار؟ لا بأس عليه، لأنه المغادرة ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب، من عجز عن الدم، سقط لم يفعل واجب وعجز عن الدم، ما عنده استطاعة، ها ها تفضل يا شيخ. وسبعة إذا رجعت، ما أحسنتم جميعا، أحسنتم جميعا. طيب، أنساك الحج كم ذكرت؟ أنواف ما هي؟
التمتع والإفراد
والإقران. ما هو الإفراد؟ عدنان أتفضل يا شيخ. حج فقط، ينوي بحج فقط، أحسنت، فتح الله عليك. طيب، والقارن تفضل حسن. بعمرة وحج ويسوق ماذا؟ الهدي. طيب، والمتمتع نواف؟
يأتي في أشهر الحج ويفعل العمرة ثم يتحلل ثم بعد ذلك يحج
ويهل متى؟ في اليوم الثامن، وهو يوم ماذا؟ وهو يوم التروية. طيب، الإفراد يشابه من أي نسك آخر؟ ذكاء في الدرس، تفضل يا شيخ. ها؟ الإقران مع الإفراد نفس العمل لكن يختلف في ماذا؟ الهدي، النية. المفرد ينوي فقط حج، القارن ينوي ماذا؟ حج، عمرة وحج، ويسوق ماذا؟ الهدي. وما هو حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ الإقران، حج قارنا. طيب، نبدأ في درس اليوم، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن الناصر السعدي رحمه الله تعالى: وكذا يحرم على المحرم.
هذا أخذناه، أخذنا قتل الصيد البر. طيب، أيوة، وأعظم محظورات الإحرام.
قال: وأعظم محظورات الإحرام الجماع، لأنه مبالغ تحريم مفسد للجسم موجب لفتية.
طيب، إذن تكلم الشيخ رحمه الله الآن في أعظم المحظورات، أعظم المحظورات، وهو ماذا؟ وهو الجماع، لأنه ماذا؟ لأنه مغلظ، لأنه مغلظ، لقوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث فلا. وفسر ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما الرفث بالجماع، بالجماع. وقال ابن المنذر رحمه الله: أجمعوا أي العلماء على أن من وطئ قبل أن يطوف ويسعى أنه مفسد، أي فسد ماذا؟ الحج، فسد الحج. فالجماع محرم على الحاج من حين يحرم حتى يطوف طواف الإفاضة بالإجماع، وهو مفسد للنسك دون سائر المحظورات. المحظورات التي يقع فيها الحاج لا يفسد الحج، ما عدا ماذا؟ ما عدا الجماع. وموجب للفدية أيضا، موجب للفدية. إذن إذا جامع وسئل الصحابة، الصحابة سئلوا عن المحرم إذا جامع امرأته في الحج فأفتوا جميعا بفساد الحج من غير استفصال ولا تفصيل، ما سألوا كيف كان كيف كنت، لا، أفتوا بفساد الحج. فالجماع يفسد الحج ويوجب إتمام النسك. ليس المقصود أنه فسد الحج أنك تذهب إلى بيتك، لا، الحج فسد ويجب عليك أن تكمل ماذا؟ الحج وتنتهي منه، وعليك فدية، وعليك ماذا؟ أن تحج العام القادم، أو أن تأتي بحج غير هذه الحج، لأن الحج ماذا؟ فسدت. ولهذا هو من المحظورات إيش؟ المغلظة، من المحظورات المغلظة. وهذا رقم كم؟ السابع. والشيخ ذكرنا في الدرس الماضي أنه ذكر 7، وبعض أهل العلم أوصلها إلى كم؟ إلى 9. وقالوا الثامن المباشرة بشهوة دون الجماع. المباشرة، الحاج يباشر المرأة لكنه دون الجماع، فإن لم ينزل الحج لم يفسد، ليس كالجماع، الحج لم يكن الحج فاسد الآن، لكن عليه الفدية كما قال أهل العلم، عليه دم أو بدله من الإطعام أو الصيام، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة. وكذلك ذكره سعيد بن المسيب وعطاء وابن سيرين والزهري وقتادة ومالك وأبو ثور والشافعي، كل هؤلاء ذكروا هذا القول أن الحج، هل يكون الحج فاسد الآن؟ لا، لكن عليه ماذا؟ نعم، عليه الدم أو بدل هذا الدم، وإن أنزل أيضا عليه ماذا؟ عليه الفدية أيضا. وذكروا 9 عقد النكاح، عقد ماذا؟ النكاح، فهو من المحظورات. فالإحرام يمنع أن يكون المحرم زوجا أو زوجة أو وليا. قال صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. إذن أهل العلم، الشيخ السعدي ذكر كم؟ 7، وأضافوا أهل العلم كم؟ أصبحت 9. ما الذي أضافه؟ نعم، وعقد النكاح، وعقد النكاح، نعم. نعم، قال: وأما فدية الأذى، المقصود هنا فدية المحظورات، وهو الكفارة، ما يفعله المحرم من الممنوعات، فعل شيئا ممنوعا عليه في الحج فهذا عليه يكون ماذا؟ كفارة، ويقال له فدية الأذى، فدية الأذى، نعم. وقال أهل العلم: محظورات الإحرام من حيث الفدية تنقسم إلى 4 أقسام. من حيث ماذا؟ الفدية. القسم الأول: ما لا فدية فيه، ليس عليك فيه ماذا؟ فدية، وهو عقد النكاح، وهو عقد النكاح ليس فيه فدية، لأنه في الأصل وقع باطلا، لأنه وقع ماذا؟ باطلا، ولأنه لا أثر لوقوعه، ليس لا يترتب عليه ماذا؟ أثر، فليس عليه فدية، والعقد ماذا؟ باطل. القسم الثاني: ما فديته مغلظة، فديته ماذا؟ ما هي؟ الجماع. طيب، الثالث: ما فديته الجزاء أو بدل مثله، مثل ماذا؟ قتل الصيد، قتل ماذا؟ الصيد. الرابع ما فديته؟ فدية أذى، فدية أذى، وهذا هو الذي معنا هنا. نعم، إذا غطى، هذا واحد، إذا غطى رأسه أو نعم نعم فهنا ها إذا فعل هذه المحظورات، انظر المؤلف ماذا قال لك، أعطاك هذه بعض من المحظورات، ثم قال يخير، يخير في ماذا؟ في الفدية، يخير في هذا. ما هي في الكفارة هنا؟ ما هي؟ واحد تفضل. نعم، إذن فدية الأذى هي إطعام ستة مساكين لكل مسكين صاع، لكل مسكين صاع، أو صيام ثلاثة أيام سواء كانت متفرقة أو متتابعة، أو ذبح، أو ذبح شاه، يخير المحرم. فإذا حلق رأسه مثلا فهو يخير بين هذه الأمور الثلاثة، إذا حلق رأسه فهو يخير بين هذه الأمور الثلاثة. ولو ذبح شاه، ولو ذبح شاه فإنه يوزعها على الفقراء ولا يأكل منها شيئا، ولا يأكل منها ماذا؟ شيئا. نعم، الانتقاب هو هذا هو المقصود، لا تلبس النقاب. لا، لأنه مر معنا سابقا، لأنه مر معنا في الدرس السابق، فما أحتاج لذكره الآن، لذكر النقاب، لكن عبر عنه بالتغطية الآن، عبر عنه بالتغطية، فهو مر معنا سابقا، فالذي كان حاضرا عرف المقصود، فهذا هو. نعم. نعم، هناك ذكر لبس المخيط، حلق الرأس، تغطية المرأة أو لبس القفازين، وذكر ماذا يتخير، وهنا ذكر قتل ماذا؟ قتل الصيد. فمن قتل صيدا مر معنا في الدرس البارحة، ولكن هنا من قتل صيدا فإنه يخير بين أمور. تفضل. نعم، يخير من قتل الصيد بين ذبح المثل إن كان له مثل من بهيمة الأنعام. والصحابة قضوا، الصحابة قضوا في بعض الأمور، فمن قتل مثلا الضبع فإن ما يعادله كبشا، وقالوا من قتل غزال ما يعادله ماذا؟ شاتا. قضى الصحابة في بعض أنواع الصيد وغيرها. وهذا لقوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، هذا هو من القرآن، أنه إذا قتل أن يأتي بذبح مثله، مثل ما قتل، أو أن يأتي بمثل قيمته في المكان الذي فعله، أن يأتي بمثل قيمته. لو قالوا له إن هذا الصيد قدره مثلا 100 ريال مثلا، يشتري بها طعاما ويطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، ما استطاع، فعليه أن ماذا؟ أن يصوم عن إطعام عن كل مسكين يوما، فينتقل إلى الصوم. وشروط وجوب الفدية، ليس كل من قتل صيدا عليه الفدية، هناك شروط، أن يكون ذاكرا، أن يكون ماذا؟ أن يكون ذاكرا، فلا يجب على الناس، قد يكون الإنسان نسي أنه ماذا؟ محرم. ربنا لا تؤاخذنا نعم. فهنا قال أهل العلم أن يكون ذاكرا، فلا يجب على الناس أن يكون عامدا، أن يكون إيش؟ عامدا أي متعمدا. فإن قتل من غير قصد أو كان مكرها فلا كفارة عليه. أن يكون عالما بالحكم، فإن كان جاهلا فإنه يعذر بماذا؟ بجهله. إذن أن يكون إيش؟ ذاكرا، أن يكون عامدا، أن يكون عالما بالحكم، أن يكون عالما بالحكم. نعم. نعم، وهو الهدي الواجب بسبب التمتع، التمتع والقران. قال فيجب فيهما ما يجزئ في الأضحية، وهذا سيأتي في آخر الباب، سيأتي عن الأضحية والعقيقة في آخر الباب وسنذكره هناك إن شاء الله. نعم. فإن لم يجد أي الثمن، فإن لم يجد الدم أي أن عجز أن يشتري ليس معه مال، ما البديل؟ نعم. نعم، فهذا فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7، هذا هو. فإنه إذا لم يستطع أو لم يستطع أن يشتري، ليس عنده مال، فإنه ينتقل إلى الصيام، صيام 10 أيام، 3 في الحج، ويجوز أن يصوم أيام التشريق عنها، و7 إذا رجع. نعم. نعم، أي من ترك واجبا من واجبات الحج التي أخذناها البارحة، أو وجبت عليه فدية بسبب المباشرة، وهي مباشرة دون الوطء، ولم يجد الدم، أجزى عنه ماذا؟ الصيام. أنت عندما تقرأ كلام المؤلف تفهم. الآن قال لك في المسألة التي قبلها، فإن لم يجد أي الثمن صام 10 أيام، 3 أين؟ في الحج، و7 إذا رجع. انظر بعدها ماذا قال، وكذلك، أي هذا الحكم كذلك ينطبق على من ترك واجبا أو وجبت عليه الفدية لماذا؟ لمباشرة، فهو نفس الحكم، إن وجد الفدية وإلا ينتقل إلى ماذا؟ إلى الصيام. نعم. نعم، أي كل هدي، كل هدي أو إطعام واجب فهو لمساكين الحرم، يذبح عين في الحرم، ويكون لمن؟ لمساكين الحرم، أو كفارة طعام مساكين، مع قوله تعالى هديا بالغ الكعبة. فإن الذبيحة تذبح وتطعم لمساكين الحرم، لمساكين الحرم، حتى قال ومن مقيم أي في الحرم، أو أفقي أي الأفقي الذي أتى من خارج مكة وسكن في مكة، فإنه أيضا يأكل من هذا. إذن يكون الهدي والإطعام يتعلق بماذا؟ بأهل الحرم. نعم، بل أهل العلم قالوا أنه لا يأكل منها شيء، لا يأكل منها شيء، المحرم لا يأكل منها شيء الذي أخرج هذه الفدية. نعم. أي أن الصوم يجزي في كل مكان تصوم، لأنه لا يتعدى نفعه، فلك أن تصوم في أي مكان. نعم. نعم، يستحب أن يأكل من دم القران والتمتع، وكذلك الهدي المطلق، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وبعض أهل العلم قال يستحب أن يجعله أثلاثا، يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق ثلثا، وهذا ليس عليه دليل لكن ذكره أهل العلم. هذا هو الهدي الذي يكون على المتمتع أو على القارن، وهذا مر معنا مشابه له في علما، مر معنا في الدرس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يؤخذ من كل ذبيحة بضعة لحم وتطبخ هو ومن هو وعلي، لما حللوا بعد أن ذبحوا النحر. طيب تفضل. هذا هو الدم الواجب لفعل المحظور، حلقت الشعر، لبست المخيط، خرجت فدية، هذا هو المقصود، تركت الواجب. والدم يسمى دم جبران، لا تأكل منه إيش شيئاً. إنسان ترك رمي الجمار مثلاً ويخرج عنه دم يسمى دم جبران، لأنه يجبر ماذا؟ النقص الذي حصل في العبادة. فهذا الذي ترك واجب أنقص شيء من العبادة، فهذا الدم وهذه الفدية تجبر مثل ماذا في الصلاة؟ سجود السهو، مثل سجود السهو في الصلاة، وهذه نعمة من نعم الله عز وجل. فالدم الواجب لفعل المحظور أو ترك الواجب لا يؤكل، بل هو يكون لمن؟ لفقراء الحرم، لمساكين الحرم. لا يأكل من تصدق به منه شيئا، بل يتصدق به جميعا على المساكين. والكلام كلام المؤلف واضح هنا. نعم. قال وشروط الطواف مطلقا. الطواف هنا يراد به جميع أنواع الطواف. قال الشيخ السعدي وشروط الطواف مطلقا يراد به جميع أنواع الطواف، سواء الركن أو الواجب كطواف الوداع أو السنة كطواف الزيارة، يدخل فيها جميع أنواع الطواف. هذا شروط الطواف مطلقا. وقبل أن ندخل فيها يسن لمن أراد أن يذهب إلى الحج أو العمرة، يسن له الاغتسال عند دخول مكة. ونقل إلينا باتفاق، ونقل اتفاق العلماء النووي في المجموع، نقل اتفاق العلماء على أنه يسن الاغتسال عند دخول مكة. وروي هذا أيضا من فعل ابن عمر أنه كان إذا دخل مكة يبيت بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ثم يدخل مكة نهارا، وقال هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ويسن الدخول للمسجد الحرام كما يفعل في دخول المساجد، فليس هناك دعاء خاص بدعاء المسجد الحرام، ليس هناك دعاء خاص بدخول المسجد الحرام، بل كما تدخل المساجد تقدم القدم اليمنى تدعو دعاء دخول المسجد فقط. أما هناك دعاء خاص فليس هناك دعاء خاص. والآن ولله الحمد في هذه الأزمان قد يغتسل الرجل في بيته أو يغتسل في الميقات ويركب السيارات المكيفة، فيصل إلى الحرم وهو ما زال نظيفا، فلا يحتاج للاغتسال مرة أخرى، ولله الحمد. نعم. النية وهو أن يقصد بطوافه بالبيت، ونيته بهذا الطواف التعبد لله عز وجل، لله عز وجل. طبعا يكفيه نيته فين؟ في الميقات، لأنك عندما قلت لبيك حجة إذن أنت ماذا تريد؟ الحج. إذن عندما تطوف بالكعبة أنت ماذا تريد؟ طواف الحج. لا تقول عندما تريد أن تطوف نويت أن أطوف لله سبعا بنية الحج قارنا أو متمتعا، لا، هذا بدعة. ويخرج قد يقول قائل لماذا نقول النية؟ لأنه قد يأتي شخص يحج أو يعتمر مع أبنائه فيضيع عليه ابنا، فيبحث عنه
مثلا على الكعبة مثلا، فيرى أنه قد طاف ماذا؟ سبعة، وهو ماذا؟ وهو يبحث. هل النية هنا عبادة؟ لا. ولهذا قال هذا هو، لابد أن يكون الإنسان ينوي بأن هذا الطواف إنما هو طواف ماذا؟ عبادة. لأن هناك من يطوف على الكعبة بحثا عن أبنائه مثلا، أو يطوف رياضة، قد يكون عنده مرض وقال له الطبيب امشي فمشى في هذا المكان فخرج من هذا. إذن أول شرط من شروط الطواف مطلقا لأي طواف، سواء كان ركنا أم مش أم سنة أم واجبا، أولها ماذا؟ النية. نعم. نعم، أولا عليك أن تجعل البيت على يسارك، عندما تبدأ بالطواف يكون البيت على يسارك، وتحاذي ماذا؟ الحجر الأسود، أي تبدأ الطواف من أين؟ من الحجر الأسود، ثم تبتدي هذا الطواف. فلو بدأ من بعد الحجر الأسود فإن هذا لا يحسب له، فإن هذا لا يحسب له، وعليه أن يعيد، أن يعيد هذا. لا بد أن يحاذي الحجر الأسود ويكون وتكون الكعبة على يساره، ثم يبدأ الطواف. فهذا هو. ومر معنا استلام الحجر وتقبيله في الدروس السابقة في حديث جابر في هذه الدورة. وباختصار، إما أن يستلم الحجر الأسود ويقبله، يستلم الحجر الأسود ويقبله مباشرة، هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يستلمه بيده ويقبل اليد، أو يستلمه بعصا أو شيء معه ويقبل هذه العصا وهذا الذي معه، أو يشير إليه. كيف يشير إليه؟ يشير إليه باليد اليمنى، ليس كما يفعله بعض الناس الآن كأنه يكبر للصلاة، لا. ذكر هذا في بعض الأقوال، لكن الذي ورد يشير بماذا؟ بيده، وهو يمشي ويقول الله الله أكبر. من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عمر إنك رجل قوي، لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف، وإن وجدت خلوة فاستلمه، وإلا فاستقبله فهلل وكبر. ولهذا قال بعض أهل العلم لا يقول بسم الله، وإنما يقول ماذا؟ الله أكبر. وقالوا في هذا الحديث قال فاستقبله، أي أنه يستقبل ماذا؟ الحجر، يعني عندما يصل إلى الحجر فيستقبل الحجر ويقول الله أكبر ويمضي، لا يقف مثل ما يقفون الناس الآن ويسببون إيش؟ الزحام. إن كان هناك فرصة لاستلام الحجر فالحمد لله، لكن مع هذه الأيام ومع هذه الاحترازات ممنوع تقبيل الحجر، لأنه قد ينقل العدوى بسبب هذه الأمراض المنتشرة، نسأل الله أن يرفع عن المسلمين. لكن مستقبلا إن شاء الله هذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بشرط ألا تزاحم الناس، لأن تقبيل الحجر الأسود أو استلام الحجر الأسود ما هو حكمه؟ سنة، وأذية المسلمين محرم، فلا تفعل المحرم من أجل أن تصل إلى سنة. والإشارة ذكرت أنها تكون باليد اليمنى فقط ويكبر فقط، كما عند البخاري، وفيه كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر. وذكر الشيخ الألباني رحمه الله قال بسم الله، كلمة بسم الله لم أرها في حديث مرفوع عن رسول الله، قال لم أرها في حديث مرفوع عن رسول الله، وإنما رويت من فعل ابن عمر، وإنما رويت من فعل ابن عمر، وهذا قول الشيخ الألباني رحمه الله. نعم. نعم، أن يجعل البيت على ماذا؟ على يساره، أي في كل أشواط الطواف، في كل أشواط الطواف تطوف والبيت على ماذا؟ على يسارك. لأن في حديث جابر مر معنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه ثم شرع عن يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا، ولا يجوز أن يطوف والبيت عن يمينه، لا يجوز، ولا خلف ماذا؟ ظهره. وهذا يحدث عند بعض الناس، بعض الناس عندما يحج معه نساء فيكونون يضعون عليهم دائرة من أجل الزحام، ويحج ويطوف والكعبة أين؟ خلف ظهره، وهذا لا يصح منه، وهذا لا يصح. ولهذا ينبغي لمن أراد أن يحج أو أن يعتمر أن يتعلم هذه، أتعلم العبادة حتى يعبد الله عز وجل العبادة الصحيحة. نعم. نعم، فيجب إكمال العدد، وقد طاف النبي صلى الله عليه وسلم سبع أشواط، وهذا دليل الحديث السابق الذي مر معنا، فرمل ثلاثا ومشى أربعا، كم المجموع؟ سبعة. ومن طاف أقل من سبعة فإنه لا يجزئ، ومن شك طاف ستة أو سبعا فإنه يبني على اليقين، واليقين هنا ماذا؟ الناقص. نعم، فتح الله عليه. الآن لما أنت تشك هل أنا طفت ستة أو سبعة، اليقين ما هو؟ الستة. الستة الآن أنت موقن فيها، لكن شاك في ماذا؟ فإنك تأتي بالسابعة. وكذلك يشترط أن تكون الأشواط متتالية، ويشترط أن تكون الأشواط ماذا؟ متتالية. ومر معنا في حديث جبريل، فيكون في موالاة في ماذا؟ في الطواف. إلا إذا أقيمت الصلاة مثلا، إذا أقيمت الصلاة فإنك تقف مكانك وتصلي، فإذا انتهت تكمل. أما إنك تطوف الأول والثاني ثم بعد ذلك تذهب الفندق وترجع، تطوف بعد المغرب وترجع تكمل بعد العشاء، لا، هذا ما ينفع، لابد أن تكون ماذا؟ متتالية. نعم. نعم، والخبث هو النجاسة، فلا بد أن يكون البدن والثياب طاهرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وحديث عائشة أيضا قالت: إن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت. ومر معنا في حديث جبريل الاختلاف في الطواف، هل هو على وضوء أو على غير وضوء. وباختصار، وإحنا شرحنا، القول بالطهارة هو قول الجمهور، القول أن الطواف لا بد أن يكون على طهارة، وهذا قول من؟ هذا قول الجمهور. وقال ابن قدامة: الطهارة من الحدث شرط لصحة الطواف. وفي المشهور عن أحمد، وهو قول مالك والشافعي. واستدل الجمهور بعدة أدلة، منها على سبيل الاختصار: الطواف بالبيت صلاة، إلا أنكم تتكلمون فيه. صححه الشيخ الألباني. وحديث عائشة: لما أراد صلى الله عليه وسلم أن يطوف توضأ، لما أراد أن يطوف توضأ. وأفتى بذلك الشيخ ابن باز رحمه الله، بل أفتى ببطلان طواف غير الطاهر كما في مجموع الفتاوى. أفتى في بعض الأسئلة أن من طاف وهو غير طاهر فإن الطواف ماذا؟ باطل. هذا قول من؟ الجمهور، قول الذين قالوا بوجوب طهارة الذي يريد أن يطوف. هذا القول الأول مختصر، وإلا قد شرح. القول الآخر، ذهب بعض أهل العلم أن الطهارة من الحدث ليست شرطا للطواف، وهو مذهب أبي حنيفة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. وقال ابن عثيمين رحمه الله: القول الراجح الذي تطمئن له النفس أنه لا يشترط في الطواف الطهارة من الحدث الأصغر. إذن الشيخ ابن عثيمين اختار ماذا؟ أنه لا تشترط الطهارة، لكنه قال أيضا، قال: لكنه لا شك أن الطهارة أفضل وأكمل، ولا ينبغي أن يطوف الإنسان بغير طهارة حتى لا يخالف الجمهور، حتى لا يخالف الجمهور. إذن هذا قول الخلاف فيه، مع أن القائلين بأن يجب الطهارة أدلتهم ماذا؟ قوية. والذين قالوا بعدم الطهارة ردوا هذه الأدلة ببعض التعليلات، وتكلمنا ببسط قليل في درس سابق، لكن الآن ذكرته للاختصار. وعلى ذلك فينبغي الإنسان ألا يطوف إلا على طهارة، ألا يطوف إلا على طهارة، وهذا لا شك أنه الأفضل والأكمل، والله أعلم. نعم. انظر لكلام المؤلف، قال: والطهارة في سائر الأنساك غير إيش؟ غير الطواف سنة. إذن المؤلف ماذا يرى؟ يرى وجوب الطهارة. إذن الطهارة في سائر الأنساك، أي الأنساك؟ مثل السعي، الوقوف بعرفة، مزدلفة، رمي الجمار. إذن هذه ليس فيها شرط لماذا؟ للطهارة. لكن الوضوء للعبادة هو لا شك أنه أمر فاضل، يعني قد تكون في عرفة، فالأفضل لك أن تكون على طهارة، تصلي ركعتين، تدعو الله، تقرأ قرآن، تذكر الله عز وجل على طهارة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يذكر الله إلا على طهارة. نعم. والآن سيذكر الشيخ السنن في الطواف. نعم. أي تحت إبطه، أن يجعل الرداء لما يلبس الرداء يضعه تحت ماذا؟ عاتقه، تحت الإبط، هذا يكون ويسمى ماذا؟ الاطباع. وطرفه على عاتقه الأيسر، يعني عندما تأتي به من الخلف ثم تضعه على عاتقك الأيسر. والاطباع في كل طواف يقوم فيه الحاج أو المعتمر إلى مكة، سواء كان مفردا أو متمتعا أو قارنا. والعجاب من كثير من جهال الناس اليوم أنه إذا وصل إلى الميقات اطبع، ويبدأ من دخول مكة إلى أن ينتهي من العمرة أو من الحج وهو ماذا؟ وهذا وهم الطبع، وهذا لا شك أنه خطأ وهو جهل. فينبغي على طلاب العلم أن يبينوا للناس، حتى لو كنت تطوف، انتهيت من الطواف ثم ذهبت إلى السعي بين الصفا والمروة ورأيت من هو مطبع، عليك أن تبين له السنة، أن تبين له السنة. وإن الناس لا شك أنهم يرجعون إذا بين لهم أحد أو وضح لهم المسألة وأن هذا خطأ، فالناس يعملون بهذا الكلام، وخاصة عندما يرون من هم أهل الخير يبينون لهم هذه الأمور. فينبغي علينا إذا رأينا هذا أن نعلم الناس، لا تقول نفسي فقط، لا، إذا رأيت أخطاء من الحاج فعليك أن تبين له هذا الخطأ الذي وقع فيه. نعم. وأن يرمل نعم، الرمل لغة الهرولة، الرمل معناه في اللغة الهرولة، وهو الإسراع في المشي مع تقارب، ومر معنا في حديث جابر، مع تقارب الخطى وتحريك المنكبين، مع المشي يتحرك المنكبين، يعني في سرعة زائدة عن ماذا؟ عن المشي. والرمل سنة، سنة للمحرم، وهذا ورد في حديث جابر قوله فرمل ثلاثا ومشى أربعا. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي عباس ابن عباس أنهم لما قدموا، قدم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من المدينة للعمرة وقد وهنتهم حمى يثرب، أي تأثروا بالحمى في المدينة، فقال المشركون إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم الحمى ولقوا منها شدة، فجلسوا الكفار جلسوا مما يلي الحجر، أي مقابل ماذا؟ الحجر، يريدون أن ينظروا، ينظرون إلى النبي والصحابة كيف هم مع هذه الحمى التي أهلكتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يرملوا ثلاثة أشواط، ثلاثة أي إسراع، ويمشوا ما بين الركنين، بين الركنين ليرى المشركين جلدهم. فقال المشركون بعد ذلك، بعد أن رأوا، أي أنهم لما أسرعوا إذن عندهم نشاط ولا ضعف؟ بل عندهم نشاط. فالمشركون لما رأوا هذا قالوا هؤلاء الذين، يقولون لبعض هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم، هؤلاء أجلد من كذا وكذا. إذن الرمل يكون في كم؟ في الثلاثة الأشواط الأولى. ولا يسن للنساء، ولا يسن للنساء، ولا يسن للنساء فقط للرجال. نعم. انتبه لهذه النقطة، قال وكل طواف سوى هذا لا يسن فيه رمل، رمل ولا الطباع، أي أن الرمل خاص بطواف ماذا؟ القدوم، بطواف القدوم وبطواف المعتمر فقط، بطواف القدوم وبطواف المعتمر فقط، ولا يشرع في غير هذا الطواف، لا في طواف الإفاضة ولا في طواف الوداع كما قال أهل العلم. ولهذا قال الشيخ السعدي هنا وكل طواف سوى هذا لا يسن فيه رمل ولا الطباع، فقط أن يطبع في طواف القدوم وطواف المعتمر فقط، ولا يشرع في غيره من هذه مثل الإفاضة أو مثل طواف الوداع كما قال أهل العلم. نعم. شروط السعي، السعي أي بعدما ينتهي الحاج من الطواف ثم يصلي خلف المقام ثم يتجه إلى الصفا ويستقبل القبلة ويقول ما ورد، وهذا مر معنا في حديث شرح حديث جابر. نعم. وهذا الكلام مثل ما مر معنا على في الطواف، النية وتكميل السبعة ذكرته قبل قليل في الطواف. نعم. طبعا النية حتى في الصفا والمروة، بعض الناس قد يصيبه مثلا مرض السكر وهو من أهل مكة فيقول أنا سأذهب أمشي أين؟ بين الصفا والمروة، هل نيته للعبادة؟ هذا هو المقصود النية، فعليه أن ينوي الإنسان في العبادات، ولهذا النية أمرها عظيم، النية أمرها عظيم. فكم من عمل كبرته النية وعظمته النية، قد يكون العمل يسير لكن بنيتك أصبح ماذا؟ عظيم. ولهذا قال أهل العلم نية أهل الطاعة عبادة، أو نية أهل العلم عبادة ونية أهل الجهل عادة. فبعض الناس أصبحت العبادة عندهم عادة، مجرد أداء واجب، لكن أهل العلم لا، يأكل يأخذ عليه أجرا، ينام من أجل أن يقوم لصلاة الفجر يأخذ على نومته ماذا؟ أجرا، وهكذا. ولهذا أهل العلم أعمالهم قد يحصلون عليها من الحسنات الكثيرة، فينبغي الانتباه لهذا. فمن ذهب إلى الحرم وقال سأمشي، عليه أن يقول سأطوف لله عز وجل شكرا، أو الصفا بين، أو السعي بين الصفا والمروة. نعم. والابتداء من الصفا، فابتدأ، فلو بدأ مثلا من المروة هل يعتد بهذا؟ لا، ما يعتد بهذا الشرط، عليه أن يبدأ بماذا؟ بالصفا وينتهي بالمروة، ومر معنا من حديث جابر ثم خرج من الباب إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، وقال أبدأ بما بدأ الله به، أي يبدأ من الصفا. نعم. نعم، المندوب الاكثار من ذكر الله عز وجل، والله امر بهذا، ومنه واذكروا الله في ايام معدودات، فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وذكر الله واسع، يدخل فيه التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والدعاء وقراءه القران، كل هذا يدخل في هذا الذكر. نعم. نعم، دليل ولعل استدلال المؤلف بهذا الحديث الذي يشير أن الله من على رسوله بفتح مكة وذكرهم بقصة الفيل المشهورة للحبشة، وكيف أن الله قد حمى بيته وأبطل كيدهم وأهلكهم وسلط عليهم، وكيف أن الله مكن للمسلمين وفتحوا مكة، وحتى لا يظن بعض الناس أنه لما دخل المسلمون مكة بالسلاح أن حرمتها قد زالت، حتى لا يظنون هذا، فتجوز فيها ما يجوز في غيرها، فبين لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بقاء حرمة مكة، ثم بين لهم شيئا من أحكام حرمتها، ومن ذلك نعم لا يجوز أن ينفر صيد مكة، ومن باب أولى إذا لم يجز أن ينفر فمن باب أولى لا يجوز قتل الصيد أو صيده في مكة لحرمة المكان. نعم. أي لا يقطع، والمقصود بذلك الشجر الذي ينبت بنفسه، المقصود بذلك الشجر الذي ينبت بنفسه، وأما الذي يزرعه الآدمي مثل النخل مثل الأشياء التي يزرعها الرجل في مكة فإنه لا يدخل في هذا، فيجوز له التصرف فيه من قطع ومن غيره. نعم. وهذا المقصود به اللقطة، مقصود به ماذا؟ اللقطة يعني المال الذي ضاع من صاحبه، المال الذي ضاع من صاحبه، إلا من أراد أن يبحث عن صاحبه ولا يمتلكه، أنت تسعى فوجدت مبلغ من المال مرمي، لا يجوز لك أن تأخذه إلا إذا كنت تريد أن تبحث عن صاحبه، ولا يجوز لك أن تمتلك هذا المال. نعم. فهو بخير النظرين، أي إما أن يطلب القصاص وإما أن يعفو، إما أن يطلب القصاص وإما أن يأخذ الدية. نعم. الإذخر شجر دقيق الأعواد، شجر دقيق الأعواد، يستفاد منه في القبور قديما، ويستفاد منه أيضا في سقف البيوت قديما، وكانوا يحتاجون إليه أهل مكة، فالنبي صلى العباس يريد أن النبي صلى الله عليه وسلم يأذن لهم بقطعه واستخدامه، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم لأن الحاجة ماسة لمثل هذه الشجرة. نعم. عير جبل جنوب المدينة، عير جبل جنوب المدينة، وثور جبل صغير خلف جبل أحد، ثور جبل صغير خلف جبل أحد، والمدينة حرم كما لمكة حرم، والآن قد وضعت بعض اللوحات تبين حدود حرم المدينة. نعم. الحرم والحدأة نعم يجوز قتل الفواسق الخمس من غير جزاء في الحرم والإحرام، يعني ليس عليك فدية عليها، ولا يكون على قتلها إثم أو حرج أو فدية. وذكر منها الغراب. الغراب هو طائر أسود معروف ينقر ظهر البعير، ينقر ظهر البعير. هم كانوا يرتحلون على ماذا؟ على الجمال، ويأتي هذا الغراب يؤذيه، ينقر ظهر البعير وكذلك يؤذيه في عينه، في عين البعير، ويختلس أطعمة الناس، ويختلس أطعمة الناس، فأمر بقتله. الثاني الحدأة. الحدأة وهو نوع من أنواع الطيور تخطف أطعمة الناس، وكانوا قديما إذا ذبحوا أيام التشريق وكذا يشرقون اللحم، ليس عندهم ثلاجات مثل الآن، فتأتي هذه الحدأة وتأخذ هذه اللحوم، فأمر بماذا؟ بقتلها. ثم قال العقرب. العقرب حشرة صغيرة تلدغ وتؤلم إيلاما شديدا، ومنها أنواع تكون لدغتها مميتة، تكون لدغتها مميتة، فأمر بقتلها. الفأرة والمراد بها فأرة البيت، وهي الفويسقة، وهي كانت تخرق الآنية التي تصنع من الجلود، وكذلك تفسد الطعام. والكلب العقور هو كل ما عقر الناس وأخافهم واعتدى عليهم، ويدخل أيضا فيها السباع، الأسود، النمور، الذئاب، كلها تدخل تحت مسمى هذا الاسم، الكلب العقور. كم الوقت؟ طيب نقف وبإذن الله ننتهي غدا إن شاء الله من هذا الكتاب، ننتهي غدا إن شاء الله من هذا الكتاب. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وأسأل الله العلي العظيم أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، وأسأل الله أن يجعل هذا المجلس في ميزان حسناتنا يوم القيامة، وأن يثقل به الميزان، ونسأله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأسأل الله أن يجعل جميع أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. وجزاكم الله خيرا على حضوركم، على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.